أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا أيها الإخوة في هذه الآية أن هذه الوصية من الله تعالى هي وصية إلزام وإيجاب. أنا أوصيك، أنصحك، أوجهك، لكن إذا كانت الوصية من الله فإنها وصية إلزام وإيجاب وأمر، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه أحكام واجبة، أحكام مفروضة، كما قال الله تعالى في نهاية آيات المواريث فريضة من الله، وقال أيضا كذلك وصية من الله. هذا أيها الإخوة العلم اسمه علم الفرائض كما بينا، أو علم المواريث، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه بذلك، قال: وأفرضهم زيد. وهذا العلم له منزلة، حتى إن بعض العلماء كان يفتخر بذلك، أو الناس يمدحونه بذلك. وذكرنا خبر ابن أبزة لما ولي وقد تركه بعض ولاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: من تركت على أهل مكة؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: إنه مولى من الموالي. قال: سبحان الله، تخلف عليهم مولى من الموالي؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، فشهد له أنه قارئ لكتاب الله وأنه عالم بعلم المواريث. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا علم جليل يتعلم ويحرص عليه، وينبغي أن يكون هذا العلم هو هذا علم فرض كفاية، ينبغي أن يكون في المسلمين من يكفيهم في هذه المسائل، وهي مسائل الفرائض ومسائل المواريث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وبدأ بالولد، نص عليه بداية، لأن الأولاد لا يحجبوا، لا حجبا كاملا ولا حجب نقص. يعني اللي عنده ولد لا يحجب في الميراث، لا ينقصه شيء، ما في شيء ينقص له، النصيب الكامل. بخلاف مثلا الزوج والزوجة قد ينقص نصيبهما. الزوجة إن كان للزوج المتوفى ولد لها الثمن، وإن لم يكن لها ولد لها الربع. فما كان له ولد، إذا ما كان له ولد لها الربع، وإذا كان له ولد فلها الثمن. فبوجود الولد نقص نصيبها من الربع إلى الثمن، بينما الولد لا ينقص نصيبه. للذكر مثل حظ الأنثيين، نصيب ثابت واضح بين، نصيب واضح. فبدأ بالأولاد هنا، لأن الأولاد لا ينقص نصيبهم لا بحجب كامل ولا بحجب ناقص. وهؤلاء الأولاد يرثون بكل الأحوال، يرثون بكل الأحوال. لكن سألنا سؤالا فقلنا: هل الميراث يكون بكل الأحوال عامة؟ يعني يوصيكم الله في أولادكم بكل أحوال الميراث، الولد يرث كان مسلما أو كافرا، كان ابن نبي مثلا، الولد يرث أو لا يرث؟ فذكر العلماء ما يسمى بموانع الإرث، ذكروا ما يسمى بموانع الإرث، وفرقوا بين الحجب والمنع. هناك شيء اسمه في الميراث الحجب، وهناك شيء اسمه المنع. المنع في الميراث كأن الشخص الذي هو يستحق التركة، يعني لو لم يوجد فيه هذا المانع، كأن الشخص غير موجود أصلا، ولكن الحجب ليس بسبب مانع، ولكن بوجود شخص هو أولى منه في الميراث. الحجب ليس بسبب مانع، بل الحجب له اعتبار، وربما يؤثر على من لهم الميراث. هم صحيح محجوبون من الميراث، لكن ربما يؤثر على من له الميراث. مثال على ذلك، نقول المنع كأن وجود هذا الذي هو أصلا لو كان خاليا من تلك الموانع وجوده كعدمه، هو أصلا يكون وارث، لكن الآن بسبب هذا المانع أصبح وجوده كعدمه، كأنه لم يكن شيء. فمثلا رجل متزوج بامرأة، رجل وامرأة، زوجة، عندهما ابن نصراني، الأب والأم مسلمان، عندهما ابن نصراني، مات الزوج. الآن في الشرع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن لها الثمن لو كان الولد إيش؟ مسلما. لكن هذا الولد ممنوع من الميراث. لماذا؟ كما سيأتي، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فهذا النصراني، الابن النصراني، ممنوع من الميراث، لا يجوز أن يرث أباه. لماذا؟ لاختلاف الدين. فوجوده إذا ممنوع، وجوده كعدمه، فالزوجة ما بتأخذ الثمن، تأخذه كأنه ما عنده ولد، كأنه ليس عنده ولد مطلقا، فتأخذ الربع، فتأخذ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، مع أنه عنده ولد بس ولده إيش؟ نصراني، ممنوع مثلا من الإرث، هو ممنوع من الإرث. فالمنع أيها الإخوة يكون الوجود كالعدم، كأنه ليس بشيء. هذا بخلاف الحجب، هذا كأنه معدوم، المنع كأنه معدوم. موانع الإرث تجعل الموجود كالمعدوم، الحجب خلاف ذلك، الحجب خلاف ذلك. مثلا يوجد أب وأم، زوجة وأولاد، مات الرجل وإخوة للميت، مات الرجل وعنده إخوة، طبعا الإخوة لا يرثون بوجود الأصل الوارث اللي هو أبو المتوفى، والفرع الوارث اللي هم أولاد المتوفى، فالإخوة لا يرثون، فيقال عن هؤلاء إنهم محجوبون، حجبوا. إخوة، واحد عنده إخوة وعنده أولاد وعنده أب وأم، إخوانه يرثوه؟ لا، محجوبون. طب ليش محجوبون؟ محجوبون بالأب، بالأصل الوارث والفرع الوارث، الأبناء، عنده أب، عنده أصل وارث وعنده أبناء، فإخوانه لا يرثونه، لا يرثونه. طب لنتصور أنه ما عنده أولاد ولا عنده أصل وارث له أب، إخوته يرثونه ولا لا؟ نعم يرثونه. فبقول هؤلاء الإخوة حجبوا، حجبوا. من الذي حجبهم؟ الأصل الوارث أو الفرع، ما قل منعوا، لا، هم حجبوا. شوف هؤلاء حجبوا، صحيح حجبوا، لكن أيها الإخوة يؤثروا على أصحاب الفرائض. فمثلا الأم إن كان للمتوفى ولد لها السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث، إذن إلها الثلث إذا ما كان عنده، إذا ما كان عنده ولد. بس انتبه، ما عنده الولد المتوفى لكن عنده أخ، عنده إخوة أشقاء، إذن إله أب وأم وعنده إخوة أشقاء، إخوة. الآن الإخوة الأشقاء محجوبون بالأب، لأن الأب هو الذي يرث، محجوبون لا يرثون مطلقا، لكن هؤلاء الإخوة يؤثروا فينقصوا نصيب الأم من الثلث إلى السدس. شوف سبحان الله، مع أنهم لا يرثون، لا يرثون، لكن هم وجودهم ينقصوا نصيب الأم من الثلث إلى السدس. فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالحجب، هؤلاء محجوبون ما برثوا أصلا، لكن وجود هؤلاء أنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس، أنقص نصيبهم من الثلث إلى السدس. فهناك شيء اسمه الموانع، وهناك شيء اسمه الحجب، لننتبه إلى هذا. هناك موانع يعني لا يرث. من هو؟ قلنا وبدأنا مثلا ابن النبي، نبي عنده أبناء ترك مالا، ابنه لا يرث بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، إن معاشر الأنبياء لا نورة ما تركنا صدقة. وهذا الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن لما جاءت فاطمة والعباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري يطلبان نصيبهما من أرض فدك وسهمهما من خيبر، أرضيهما من فدك والسهم من خيبر، قد كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم له نصيب. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال لا نورث ما تركنا صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ليس لكما حق في التركة والميراث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة. وقال في رواية ما كنت تاركا شيئا كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف وأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيل، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيل. وقال واستدل بهذا قال لا نورث ما تركنا صدقة. طبعا الرافضة يأخذون هذا مأخذا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويقولون إن أبا بكر كان خاطئا، ليس فقط مخطئا بل خاطئا ظالما، تعدى حدوده ومنع فاطمة رضي الله عنها حقها، فهذا ظلم وجور أيها الإخوة. أبو بكر هو ما منع فاطمة رضي الله عنها حقا هو لها، لكنه نبهها لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. فاطمة رضي الله عنها غاب عنها هذا الحديث، غاب عنها، والعباس رضي الله عنه غاب عنه هذا الحديث، فلذلك حتى بعض الصحابة يغيب عنهم أحاديث، والصحابة رضي الله عنهم أقروا أبا بكر رضي الله عنه على فعله، فهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فأبو بكر رضي الله عنه ما كان ظالما ولا خاطئا، بدأوا يحرفوا الكلمة عن مواضعه فيقولون ما تركنا صدقة، يعني ما ترك، قال هذا نفي، ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، يعني لم نترك صدقة قط، والصواب أنه هذه موصولة، الذي تركناه صدقة. وأيضا قالوا إذا كان كذلك فلماذا أعطى عمر رضي الله عنه بعد ذلك الأرض للعباس ولعلي بن أبي طالب؟ قالوا إن عمر رضي الله عنه في البخاري أعطى العباس وعلي بن أبي طالب الأرض على أن يعمل بها بما عمل بها أبو بكر رضي الله عنه وبما عمل بها عمر رضي الله عنها رضي الله عنه، قال عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان بها بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبما عملت فيه. إذن ما أعطاهما إياها على جهة أنها ميراث، على جهة أنها ميراث. وأيضا أيها الإخوة ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه، انظروا، ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصل فاطمة ويعطيها العطايا بعد ذلك، فقالوا قد أعطاها العطايا، أعطاها من العطايا ما زاد على نصيبها، لو كان نصيب لها في الميراث ما زاد على ذلك، أعطاها من العطايا. هذا ظلم، لما واحد يقول لي والله لي عندك حق 50 دينار، يقول له لا ما إلك عند حق 50 دينار، وبعدين أعطيه 100 دينار، ظلمته؟ قالوا أبو بكر أعطاها من العطايا، عطايا ليس من الأرض، بل عطايا كان يصل فاطمة وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بما يزيد من نصيب تلك الأرض لو كانوا أخذوا من تلك الأرض النصيب من الميراث. وأيضا قالوا من أقوى الردود على هؤلاء، قالوا علي لما تولى الخلافة، طب إذن أبو بكر على فرض قولهم منع فاطمة حقها، وعمر طيب منع فاطمة حقها، وعثمان منع فاطمة حقها، طب علي، علي الآن تولى خلافة المسلمين، تولى إمارة المؤمنين، صار أميرا للمؤمنين، فلماذا لا يؤدي الحق لورثة فاطمة رضي الله عنها، مدام هو نصيب لها، لورثة فاطمة أو لمن يستحق هذا الميراث؟ لكن ما فعل علي بن أبي طالب ذلك، بل فعل بتلك الأرض لما تولى الخلافة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. قالوا فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها يؤذيني من آذاها، فقالوا هذا أبو بكر آذى فاطمة رضي الله عنها
وقالوا وقد أذاه بدليل أن الراوي يقول قال فما كلمته حتى ماتت فاطمة، ما كلمت أبا بكر حتى ماتت. الصواب أيها الإخوة من الروايات أن فاطمة رضي الله عنها كلمت أبا بكر، ولكن الراوي يذكر هذا بحسب علمه. أولا نقول روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر رضي الله عنها رضي الله عنه عاد فاطمة، الحديث إسناده جيد يعني موصول بعد غير الشعبي، هناك طرق له، قال أن أبا بكر رضي الله عنه عاد فاطمة في مرضها فقال لها أبو بكر، فقال لها علي إن أبا بكر يستأذن عليك، إن أبا بكر يستأذن عليك، فقالت أتحب أن آذن له؟ تقول لزوجها، قال نعم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فترضاها حتى رضيت، فترضاها بين لأن الحق معه، بين لها ترضاها بعد ذلك حتى رضيت. ثم وجه آخر، قالوا إن فاطمة رضي الله عنها انشغلت بموت النبي عليه الصلاة والسلام وبتلك المصيبة، يعني ما كان بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعده بستة أشهر لحقته فاطمة، بعده بستة أشهر توفيت فاطمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ستة أشهر بين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبين وفاة فاطمة، فقالوا إنها انشغلت بمصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انشغلت بمرضها، مرضت فاطمة. ولذلك عجبني قول المهلب الذي ذكره العيني، قال ولم يروي أحد، لبقول هجرت فاطمة أبا بكر ما كلمته حتى ماتت، قال لم يروي أحد أن أبا بكر وفاطمة رضي الله عنهما التقيا وامتنعا عن التسليم، ما أحد روى ذلك، ولا في رواية يقول أنه أبو بكر وفاطمة التقيا وبعدين تهاجر أعرض كل واحد عن الآخر، ما في رواية تذكر ذلك. إنما لازمت فاطمة رضي الله عنها بيتها، بعد ذلك لازمت بيتها، فالراوي عبر عن ذلك بالهجران، والصواب أن هذا ليس بهجران، الصواب أن هذا ليس بهجران. وقال علي بن الحسين المشهور بمحمد الباقر عن زيد بن علي، محمد بن علي بن حسين بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين المشهور بمحمد الباقر وهو من آل البيت، قال إنه لم يكن من أبي بكر شيء من الجور أو الشطط أو ما يشكونه من الحيف أو الظلم، ما كان منه جور وما كان منه شطط، بل هو كان على الحق وترضاه. حتى بعض الروايات كما ذكر ابن سعد في الطبقات، وإن كان روايات فيها كلام، أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن علي بن أبي طالب أن يصلي على فاطمة لما ماتت فأذن له علي بن أبي طالب، سبحان الله، هؤلاء رحماء بينهم أيها الإخوة. فلذلك حتى فاطمة بعد هذا، بعد ما بين لها أبو بكر راجعته، يعني مرة أخرى رجعت وقالت أريد الميراث، أريد نصيبي من أرض فدك، قال القاضي عياض فاطمة تركت ذلك بعد ذلك مطلقا، لم تكلم أبا بكر في هذه المسألة، لأنه استقر عندها أن الإجماع على هذه القضية بين المسلمين، وفاطمة لم يبلغها هذا، ووضح لها أبو بكر رضي الله عنه أن الأنبياء لا يورثون، فلما علمت ذلك سلمت لهذه القضية، كان عندها بعض التأويل، لما علمت ذلك سلمت لهذه القضية وما راجعت أبا بكر في ذلك رضي الله عنهما، ما نازعت أبا بكر. إذن الأنبياء أيها الإخوة لا يورثون، قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. طب لماذا لا يورثون؟ أبناء الأنبياء لا يورثون لماذا؟ يذكرون حكم، قال يذكرون من بعض الحكم، قال حسما لتمني ورثتهم موتهم، إنه والله ابن النبي يتمنى أن يموت أبوه، لماذا؟ ليرثه، وإذا وقع هذا وقع في أمر عظيم، تمني موت النبي من نبي من الأنبياء، هذا وجه من وجوه الحكمة. ثم أيضا ذكروا قالوا لدفع القيل والقال، لا يورث من بعده، قل هذا النبي من أتى، أين أتى بهذه الأموال، من أين أتى بهذه الأموال وكيف جاء بها، فدفع القيل والقال، إن معاشر الأنبياء لا نورث، الأنبياء الذي تركوه أبناؤهم لا يرثون. طبعا البعض ويأتي ليقول كيف تقول أن الأنبياء لا يرثهم أبناؤهم؟ والله عز وجل يقول وورث سليمان داود، وورث سليمان، سليمان ابن داود، فكيف نقول إن أبناء الأنبياء لا يرثونهم؟ والله يقول وورث سليمان داود، ورث، هذا كلام واضح، ورث سليمان داود. وقال زكريا أيضا عليه السلام في دعاء قال فهب لي من لدنك ولي، إيش قال؟ يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث من آل يعقوب. فكيف نقول إن أبناء الأنبياء لا يرثون أباءهم؟ والله يقول وورث سليمان داود، والله يقول على لسان زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب. انتبه، قالوا كلمة ميراث اسم جنس ولها معاني كثيرة يندرج تحتها أنواع كثيرة. فمثلا هناك وراثة الكتاب، قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب إيش يعني؟ مال ودينار ودرهم. قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهناك وراثة أرض، قال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها. فالإرث أنواع له معاني. طيب الآن نرجع، ورث سليمان داود، العلماء يقولون ورث سليمان داود أي في الملك والنبوة، في الملك والنبوة، في الملك، لا أنه ورثه الملك أعطاه إياه، كان سليمان ملكا عظيما، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فورثه في، كان داود ملكا وكان سليمان ملكا، فصار الابن ملكا والأب كان ملكا، فكأنه ورثه في الملك. وثانيا في النبوة، في النبوة، فسليمان نبي وداود نبي. ولو المقصود وورث سليمان داود بالمال، هل الذي يرث داود فقط سليمان أم سليمان وباقي إخوته؟ يعني لو كان هو الذي فقط ورثه في المال، هو الذي يرث فقط سليمان ابن واحد يرث، مع أن داود كان عنده كثير، بذكره في الإسرائيليات داود كان عنده أبناء كثر، ليس فقط كان عنده سليمان. فلما يقال ورث سليمان داود في أي شيء ورثه؟ مش في المال، لأنه مش فقط سليمان الذي يرث، لو كانت الوراثة وراثة مال يرث إخوته كذلك، ولكن هذه الوراثة وراثة النبوة، هو من أبنائه نبي من أنبياء الله اللي هو سليمان عليه السلام. إذن وورث سليمان داود وراثة نبوة. قالوا أيضا الآية في سياق إيش؟ في سياق المدح ولا الذم؟ في سياق المدح. كيف يمدح الله عز وجل مدحا، مدح سليمان كيف يمدحه ويثني عليه ربنا سبحانه وتعالى؟ في أنه ورث مالا، والمال شيء لا قيمة له عند الله، لكن المدح هنا جاء لوراثة النبوة، لأنه ورث هذه النبوة فمدحه الله عز وجل فقال ورث سليمان داود. طب ويرثني ويرث من آل يعقوب، نفس المسألة، طلب من الله أن يكون ابنه نبيا فيرثني وراثة نبوة، وصار يحيى عليه السلام نبيا. ثم أيضا طب ما دام يرثني بالمال، طب ويرث من آل يعقوب، كيف سيرث يحيى عليه السلام من آل يعقوب اللي هم ابعاد عنه، وين آل يعقوب، كيف سيرث مالا؟ إذن هو ماذا سيرث يحيى عليه السلام من آل يعقوب؟ ماذا سيرث؟ سيرث النبوة. إذن الأنبياء لا يورثوا، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. وهناك موانع أخرى كذلك نذكرها في درس قادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله. إخواتنا النساء بارك الله فيكم، الأولاد الصغار خليهم جنبكم، الأولاد الصغار مطلعين صوت مزعجين، بارك الله فيكم. والإخوان بارك الله في قلبه وجزاكم الله خير، إذا فيه متسع الله يكرمكم سدوا هالفرج قربوا يا إخوان.